الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في عقود الإذعان، وقلنا أن عقود الإذعان لها خصائص تمتاز بها عن بقية العقود، وبهذا ستكون لعقود الإذعان دائرة خاصة إذا عرفنا تلك الخصائص المميزة لعقود الإذعان عن بقية العقود. وهذه الخصائص المميزة لعقود الإذعان هي ثلاثة: أولا أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين بهذه الخدمات، فالعقد يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية للمستهلك، هي أولا. ثانيا أن يكون الموجب محتكرا لهذه السلعة باعتبار محتكر أو محتكر للمنطق الخدماتي، محتكر لهذه الخدمات احتكارا قانونيا أو فعليا، خاصة احتكار قانوني لكن احتكار فعلي، أو ما هو احتكار قانوني ولا احتكار فعلي لكن هو صاحب سيطرة على هذه السلع، تجعل المنافسة فيها محدودة النظام أو لا توجد منافسة. مثلا الذي يجلب سلعة من أهواز إلى قم، هذا إما أن يكون القانون قد أعطاه هذه الصفة، يجلب السلعة أو البانية يجلبوها من أهواز إلى قم، القانون أعطى صلاحية لفرد معين فاحتكر في استيراد البانية، احتكرها قانونا أو لا عند سلطة فعلية مو احتكار قانوني، احتكار فعلي يمنع من بيع البانية للذي يريدون تصديرها إلى قوم، فقط هو يمنع عند السلطة فعلية، رئيس عشيرة يمنع المزارعين من بيع هذه السلعة لغيره، هاي سلطة فعلية. أو لا يكون على الأقل صاحب سيطرة مو سلطة فعلية، هو متسيطر يشتري هذه السلعة بسعر مغري سيطر عنده بحيث ما حد ينافسه، ما حد ينافسه في شراء هذه السلعة. هذه الصفة الثانية بعقود الإذعان. إذا إما يكون الموجب محتكرا للسلعة احتكارا قانونيا أو محتكر لها احتكارا فعليا، أو تكون له سيطرة على هذه السلعة تجعل المنافسة عليها محدودة أو منعدمة. لكن وقت هو يأتي بالبانية في حديث ما أراد في قطبات غير فقط القصة الثانية والخطيفة الثانية بعقود الإذعان. الثالثة أن يكون الإيجاب إلى كافة الناس بشروط واحدة ولمدة غير محدودة، هذا الإيجاب يحتوي على شروط تحدثية أكثرها لمصلحة الموجب، إما أن تخفف من مسؤوليته التعاقدية، ما عنده مسؤولية تعاقدية، أو تشدد من مسؤولية الطرف الثاني المدعم القابل، ولا يجوز المناقشة في هذه الشروط، ومجموع الشروط تعسفية غير متيسرة الفهم لعامة الناس، الشروط غير متيسرة الفهم، لا يستوعبوها عامة الناس، لا يستوعبوا هذه الشروط، لكنها شروط موجودة في الحق لمصلحة الموجب يخرج بها عن مسؤوليته التعاقدية، يخرج بها عن مسؤولية التعاقدية وتشدد من مسؤولية الطرف الآخر وهو القاضي. طيب هذه عقود الإذعان الامثله الواضحه لها كما تقدم هي ما هي؟ اولا عقود شركات الكهرباء والغاز والمياه وعقود مصالح البريد والتليفونات اذا كانت منحصره في جهه واحده يعني بيد الدوله او بيد شركه واحده لا يجوز لشركه ثانيه ان تاتي في هذه المنطقه توجد طاقه كهربائيه وتبيعها للناس لا يوجد فقط الحكومه او فقط شركه واحده فشركه الكهرباء شركه الغاز شركه الماء مصالح البريد شركه التليفونات اذا كانت منحصره في جهه واحده وتملي شروطها بدون مناقشه وتخفف من مسؤولياتها شركه تقلل من مسؤولياتها وتشدد من مسؤوليه المتعاقد هذه امثله لعقود الابعاد في امثال بلادنا شركه الكهرباء ماكو شركه الكهرباء غير شركه حكوميه شركه الماء ماكو الا شركه واحده حكوميه كذلك البريد كذلك التليفونات التليفونات الان في العراق شركات متعدده لكن لو انحصرت التليفونات بيد شركه واحده من التليفون الارضي منحصر بيد شركه واحده يبني شروطه يزيد في سعر المكالمه له حق ان يزيد في سعر المكالمه وليس لك حق الاعتراض ليس لك حق الاعتراض يستطيع ان يلغي التعاقد وليس لك ان تلغي التعاقد ثانيا عقود النقل بوسائله المختلفة من سكك حديد أو قطار كهربائي أو بواخر أو سيارات أو طائرات إذا كانت الشركة واحدة منحصرة لا يوجد في العراق إلا شركة واحدة شركة الطيران العراقية تملي شروطها في قيمة التذكرة في إسقاط التذكرة فتملي شروطها عليك وانت ليس لك الا ان تقبل لعدم وجود شركه للطيران غير هذه الشركه ماكو شركه تكت حديديه غير هذه الشركه ماكو شركه لقطار كهربائي غير هذه الشركه فانت مضطر للتنقل من بلد الى بلد فلا بد ان تقرا لهذه الشروط التي هي لصالح المستفيد وهو الموجب هذه امثله عقود شركات التامين اذا كانت شركه التامين حكوميه بيد الدوله والتأمين ضروري لنا نحن التجار احنا يعني التجار لكن ببضائع من الهند ومن اليابان ومن الصين ونحتاج الى تأمين على هذه البضاعة لوصولها الى الميناء وشركة التأمين واحدة وهي حكومية فتفرض شروطها على القادمين وتخفف من مسؤوليتها وتشدد من مسؤولية القادمين هذه ايضا من عقود الإبعاد توجد في بعض البلدان شركات تملك الطريق ثم تبيع حق المرور على هذا الطريق الى شركه معينه فالان بين النجف وبغداد شركه ملكت هذا الطريق ثم باعت حقها في مرور السيارات على هذا الطريق الى شركه واحده والاهل الجنوب كلهم محتاجون لهذا الطريق للمرور فهو يقول كل سياره تمر على هذا الطريق لابد ان تدفع 2000 دينار في السياره ولا يوجد طريق اخر لا يوجد طريق اخر للسلوك الى بغداد وهناك عقود المرور في الطرق العامه للسيارات التي باعتها الدوله لشركه معينه او باعتها شركه أنجزت هذا العمل لشركة أخرى مع حاجة الناس إلى هذا الطريق المهم ولا يوجد بديل لهم عنه ما في طريق آخر فهذا من عقود الإدعام وأيضا من عقود الإدعام السلع الضرورية التي تستوردها أو تصنعها الدولة أو تصنعها مؤسسات الدولة وتمنع غيرها من الاستيراد بلدان اكو عندها سيارات تصنعها مؤسساتها يمنعون الاستيراد ويبيعون هذه السيارات على المواطنين بسعر مرتفع جدا لكن حينما يصدرون هذه السيارات الى الخارج يبيعوها بنصف قيمة المبيع في نفس الدولة. فمؤسسات الدولة تدفع السيارات، الاستيراد ممنوع، يبيعونها بسعر مثلا 20,000 دولار يبيعوها على المواطن، لكن حينما يصدروها الى روسيا يبيعها 8,000 دولار في نفس السيارة، حينما تباع على غير المواطنين تباع ب8,000 دولار، حينما تباع على المواطن تباع ب20,000 دولار. فالسلعة ضرورية، السيارة أصبحت في هذا الزمان ضرورية للفرد، تصنعها مؤسسات الدولة، ومؤسسة الدولة تبيعها بالشروط التي يحلو لها، فتخفف من مسؤولية التعاقدية وتشدد من مسؤولية الطرف الثاني وتبيعها بسعر مرتفع، وليس لك بديل تسوي سيارة في الباص إلا هذا في هذا السعر، خاصة استيراد ممنوع. لكن هي السيارة حينما تباع لدولة أخرى تباع بنصف القيمة. وكذلك عقود الإيجار التحكمية التي تصنعها وزارة الأوقاف بموقوفاتها التي أوجدت حق التقدم لشخص معين، يعني أكو عرض وقتية، هذا الثلاث حق السرقفلية، حق السرقفلية يعني حقي في التقدم على سائر المستفيدين من هذه الأرض، أنا اللي حق التقدم، يعني أقدر أجلس فيها أنا هذه الأرض بإيجار، أقدر أعطيها لشخص يجلس فيها بإيجار، بعد ذلك ما له حق يمنعني، يقول لي أنت لك حق أن تجلس فيها، ما لك حق أن تسلمها إلى غيرك، لا، حق التقدم، هل يسموه حق التقدم أو الترقفلية، حق التقدم أنا السريع، أنا متقدم على جميع الناس في هاي الأرض، حق التقدم، وأقدر أعطي حق التقدم إلى شخص آخر، هذا حق التقدم من أنا أشتريه يصير الأجار قليل، لكن وزارة الأوقاف هنا تأتي وتأخذ أجرة كما تأخذ من الرجل الذي لم يملك حق التقدم، هذه شروط تعددية، هذه شروط تعددية. طيب، إذا كل عقد يضطر إليه الفرد ويذعن له مع شروط تعددية عند عدم وجود منافسة حرة، وهذه شروط لا تقبل المناقشة مع تخفيف مسؤولية الموجب وتجديد مسؤولية القابض، هذا هو عقد الإذعان. طيب، الآن هذا عقد الإذعان، قالوا ما علاقة عقد الإذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار؟ هذا العنوان طلع في مجمع الفقه الإسلامي بهذه الصيغة، ما هي علاقة عقود الإذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار؟ سمعت الاختيار، فهذا عقد الإذعان هو البيع الجبري، هو العقد الجبري، أو لا، عقود الإذعان ليست من العقود الجبرية. طرح هذا العنوان في مجمع الفقه الإسلامي بهذه الفقرة في دورته الرابعة عشرة، أنا اعترضت على هذا الطرح، قلت عقود الإذعان لا جبر فيها في مقابل الاختيار، عقود الإذعان ما فيها جبر في مقابل الاختيار، بل يأتي إليها الإنسان مختارا، فماكو جبر، يعني إذا العقد في جبر وفي إلجاء لخرج عن كونه عقدا موضوعا، لخرج عن كونه عقدا لعدم لخلوه من القصد، إذا أكو جبر يعني قصد ماكو، إذا أكو إلجاء يعني قصد ماكو، والقصد معتبر في حقيقة العقد باتفاق الكل. هاي عقود الإذعان ليست من العقود الجبرية الذي يجبر عليه الإنسان بحيث يوجدها بلا قصد، لا، عقود الإذعان يوجدها بقصد، ويأتي نعم أحسنت، قل فيها إكراه، ولا تقل فيها جبر وإرجاء. الجبر والإرجاء غير الإكراه. مثلا إذا أنا كنت في نهار شهر رمضان وإنسان إجى شتتني فتح حلقي دار مال، حيث مو إجبار إرجاء على الإفطار، وأنا إذا ما قبل ما يأكلني فشربته ملجأ مجبرا. مرة ثانية يقول لا انت اشرب الماء ده اختيار، ما تشرب عبر المقبرة. إذا اشرب الماء مكرها بقصد، الصورة الأولى ما بها قصد، الصورة الثانية بها قصد لكن فيها إكراه. احنا ندعي ان عقود الإنعام ليس فيها جر، ما حد جارك من بيتك وجايبك قال لك الا تتعاقد مع هذه الشركة لأخذ خط كهربائي او لأخذ انبوب نار، ما حد جابك الجر وجبر. لازم تتكلم يضربوكم بطة يضربوكم كار إلا توجد عقد إبعاد، ماكو شيء إجبار وإرجاء ماكو، لأنك أنت تأتي إلى الشركة وتطلب العقد وتوقع عليه فيوجد اختيار، يوجد اختيار لكنك مكره على هذا. ففرق بين نقول عقد الإبعاد عقد جبري مجبور على الإنسان تحضر من بيت الشرطة لا بد للشركة إلا تحت العقد، ما في شيء. وعقود الإنعام ليس فيها جبر ليس فيها إرجاء، بحيث الإنسان ما عنده قصد يتسلم بلا قصد، لأن العقد إذا كان بلا قصد يفقد عقليته، يفقد عقليته، لأن حقيقة العقد لا بد ان يكون فيها قصد، هذا اتفاق الكل. لذا نرى ان هذا العنوان الذي طرحه مجمع الفقه الاسلامي لا بد ان يبدل، وان يكون العنوان هكذا: ما علاقة عقود الابعاد بالبيع الاكراهي؟ هذا عقد الابعاد هو عقد اكراهي او ليس لعقد اكراهي؟ اذا عقد اكراهي فهو باطل، اذا مو عقد اكراهي فهو صحيح. فلا نربط عقود الإنعام بالعقود الجبرية الملجأ اليها الانسان بحيث يفقد قصده، يفقد القصد. فالعنوان الصحيح هو ان يكون عبارة عن علاقة عقود الإنعام بالبيع الاكراهي من حيث فقدان الاختيار، لا فقدان للنسبة، انه ما مختار مو مختار مصرة لكن القصد عنده. فالاختيار الذي يبحث عنه في العقود هو عبارة عن صدور الفعل من العائد عن الرضا وطيب الناس. اذا العقد صادر منك عن رضا وطيب ناس اهلا صحيح، اذا العقد صدر منك قاصد اليه لا رضا فيه ولا قيمة يسموه إسرائيل فهو باطل. فهل عقود الإنعام فيها رضا وطيب نفس؟ فهي صحيحة. أو ليس فيها رضا وطيب نفس؟ فهي باطلة، فهي باطلة. هنا نقول الإيمانية وبقية المذاهب الإسلامية كلهم اتفقوا على بطلان العقد الإكراهي. عقود الإمامية، علماء الإمامية اتفقوا على أن عقود المكره باطلة، وكذلك أهل السنة. طبعا أدلة كثيرة من الروايات على أن المكره عقده باطل، المكره طلاقه باطل، الذي يكره على عقد يكره على بيع بيته، هذا البيع إذا كان مع الإكراه فهو باطل. علماء السنة أيضا ذهبوا إلى بطلان عقود الإكراه. مثلا الحنابلة قالوا يشترطوا في البيع أن يكون المتعاقدان مختارين ظاهرا وباطنا، يعني لما يبيع بالظاهر مختار بالباطن هنكون مختار، يعني ليس مكره. فإذا كان في الباطن مو مختار فقط بالظاهر مختار،
يكون العقد باطلا. اشترطوا ان يكون العقد من المتعاقدين فيه اختيار ظاهرا وباطلا.
اما اذا كان في الظاهر مختارين وفي الباطن ما مختارين
فيكون العقد باطل لا ينعقد. طيب
الحنفية ايضا قالوا ان كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد.
هم الحنفية يقولون كل عقد
يكره عليه الشخص ينعقد، لان القاعدة عند الحنفية بالمكره ان كل ما يكره عليه النطق به ينعقد. فاذا اكرهني الظالم على بيع ملكي فان البيع ينعقد،
لكن بعدين يقول فاسدا ينعقد فاسدا عباده
ينعقد فاسدا ويملكه المشتري.
هذا البيع هذا المبيح المكره يملكه المشتري
ملكا فاسدا وللمكره ان يجيز البيع بعد ذلك.
إذا البيع مو صحيح موقوف،
للمالك أن يجيز البيع
بعد زوال إكراهه
وله أن يسترد العين. فهذه العبارة من الحنفية لا تجوزوا ولا تصححوا بيع المكره، وإنما تقول بيع المكره موقوف على مجيء الإجازة بعد الإكراه، يعني حصول الطيب بعد الإكراه. أما إذا ما حصل الطيب فله أن يسترد العين، يعني العقد ليس بنافذ 100%. فذلك الشيخ الشافعية قالوا بيع المكره لا ينعقد رأسا، اختلفوا عن الحنفية. الحنفية يقول ينعقد فاسدا، الباطل لا ينعقد، باطل من الأساس كالإمامية لا ينعقد رأسا إلا في صورة واحدة، وهو إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه. مثلا الجوالية قالوا لي لا بد أن تبيع هذا البيت، الحكومة أكرهتني على بيع بيتي، لكن حين البيع أنا
جلست هاي خش معاملة زينة، فأبيع هذا البيت وأشتري مكان مزرعة أو محمل.
فحين الإكراه حصل الرضا من الموجب، حصل طيب النفس.
نعم في هذه الصورة إذا الإكراه ليس له أثر،
لأن حصل الرضا من العاقد، حصل طيب النفس من العاقد. فقالوا قال الشافعي بيع المكره لا ينعقد أصلا إلا في صورة واحدة، إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه من الظالم.
لكن هو طيب نفسه
ما حصل
إكراه من حال العقد. إكراه أصو من يتوعدني يقول بيع بيتك وإلا أسجلك ولا
اضربك،
لا في نفس الاكراه. لكن انا كنت ادور على مشتري بهذا السعر مالجي، كنت ادور على مشتري بهذا السعر مالجي، انا اريد ابيع، فهو اجاني ومصرف علي سيفه ويقول بيع، بس بيع افعل اترك ويفعل يفعل. اذا المكره موجود، ولكن في نفس الوقت انا رضا وطيب نفسا عندي.
في هذه الحاله العقد يكون صحيح بحصول الايجاب والقبول والرضا وطيب النفس.
حضور المكره، المكره موجود ويفعل لو لم ابع،
لكن في نفس الوقت الرضا وطيب النفس موجود، فهذا البيع صحيح حتى عند علمائنا لا فقط عند الشافعيه. وقال المالكيه الاكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الاكراه بغير حق، يعني مو اكراه الحاكم الشرعي، الاكراه بغير حق يمنع من نفوذ الحق، الاكراه بغير حق. اما الاكراه بحق فهو اذا حكمت عليك المحكمه انت مدين الى جماعه في المال وعندك بيتين، بيت ساكن به بيت ثاني مأجره، اكرهوك على بيع البيت الثاني لوفاء الديون، هذا اكراه بحق، لأن الديان يريدون مالهم، وعندك بيت آخر والبيت الآخر يباع في سداد لي، هذا يسموه إكراه بحق. فالمالكية حينما قالوا الإكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير حق،
اذا الاشراع بحق صح، الاشراع بغير حق يمنع نفاذ البيع، فاما باطل واما موقوف
يمنع من نفاذ البيع.
طيب اذا هم المذاهب الاربعه، هم الاماميه كلهم يقولون بان البيع الاشراعي اما باطل واما موقوف على الرضا الذي يحصل بعد الاكرام.
طيب
احنا بعد ما نتحرر،
ما هي ادله القوم على بطلان العقد المكره؟ هذا يجي في ما اذا تعرضنا الى العقد الاكراهي نبين الادله على بطلان العقد، فهي طبعا توجد بطول صحيحه وصريحه وكثيره على بطلان عقد المكره وطلاق المكره. طلاق ابدا لا يكون نافلا ولا يكون صحيحا، هذا الامر. لكن هنا نقول عقد المكره باطل او موقوف كما قال بعض المذاهب، لكن هل عقود الإذعان التي نحن نعملها مع الشركات هل هذا هو عقد إكراهٍ او هذا ليس عقد إكراه؟ كلام في النظام. طيب عقد المكره باطل او موقوف؟ ما نتعرض الى الادله، الادله تامه ووافيه وتاتي في مكانها. لكن عقد الاكراه باطل ايضا نقول بغير ما هو حق، اما اذا كان الاكراه بحق فهو صحيح. الاكراه على البيع اذا قد صدر من الشريعه، كما اذا كان له بيتان ومديون فيستكره الشريعة على بيع البيت الثاني لوفاء الدين، هذا إكراه بحق قد صدر من الشريعة، لا يحكم بفساد هذا عقد الإكراهي، لا يحكم بفساده، وإلا لزم أن يكون حكم الشارع بوقوع العقد الإكراهي بحق لغوا، وهذا ليس بفساد. لكن ينصب بحثنا هنا، هل في عقود الإذعان يوجد إكراه أو لا يوجد؟ فينصب البحث على وجود الإكراه في عقود الإذعان، هل يوجد إكراه أو لا يوجد؟ وهنا يجب علينا أن نرجع إلى بيان معنى الإكراه، بيان معنى الإكراه الذي يبطل العقد فيه، أو الإكراه ينافي نفوذ العقد، ينافي النفوذ. ثم نلحظ أن هذا الإكراه الذي يبطل العقد أو يوقف العقد هل موجود في عقود الإذعان أو ما موجود في عقود الإذعان؟ نقول ما هو الإكراه المبطل للعقد؟ حقيقة الإكراه التي تبطل العقد، حقيقة الإكراه لغة وعرفا، هو حمل الغير على ما يكرهه، فالإكراه متقوم بوجود مكره واقعا وعلم المكره به، أن المكره يعلم بالمكره، يعلم بالمكره ويتوعده بشيء اذا لم يفعل، ويعلم المكره ان المكره يفعل ذلك الشيء. اذا الاكراه متقوم بوجود مكره على الفعل يعلم به المكره، والمكره يتوعد المكره بفعله، يعلم المكره انه يفعل الفعل لو لم يبع، يعني يقول بيع البيت ولا اقتلك، ويعلم المكره انه لو لم يبع البيت فسوف يقع عليه القتل من الظالم من المكره. هذا هو حقيقه الاكراه في البيع المبطل له، او الذي يجعل البيع المكره غير نافلين. هذا موجود في عقود الاذعان او غير موجود في عقود الاذعان؟ هل يوجد مكره لنا على الاشتراك في شركة الكهرباء بحيث لو لم نشترك يقتلنا، يسجننا، يأخذ أموالنا؟ هل يوجد مكره لنا
على الاشتراك في عقود الكهرباء او الماء او في شراء السيارة من الحكومة التي لا تسمح باستيراد سيارات ومؤسساتها تصنع السيارات، هل يوجد اكراه بحيث يتوحدنا مكرف على هذا العقد بحيث لو لم نفعل العقد يفعل كذا وكذا ونعلم انه يفعل، هل يوجد هذا او لا يوجد هذا؟ يأتي السلام عليه غدا ان شاء الله.